في لبنان. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 أشخاص بينهم 2 بالرصاص المطاطي في اقتحام قوة الاحتلال مدينة البيرة في الضفة الغربية. وفي جنين أعلنت سرايا القدس استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعدد من العبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية، لافتة إلى استهداف آلية عسكرية بعبوة ما أدى إلى وقوع إصابات. في سياق متصل عاودت قوات الاحتلال عزل طوباس شمال الضفة وإغلاق مداخلها بعد ساعات من انتهاء عملياتها العسكرية وانسحابها من المدينة مؤخرا، فيما فرضت حظرا للتجوال واعتقلت عددا من السكان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المباحثات مع أوكرانيا حول خطة التسوية الأمريكية تجري بصورة جيدة، معتبرا أن هناك فرصة لعقد صفقة بين روسيا وأوكرانيا. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مسألة الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا تزال عالقة في المفاوضات. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع تأتيكم في سياق تقريرنا التالي.
خلال الساعات المقبلة من المتوقع وصول المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو ولقاؤه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال بوتين إنها قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا. وعقب جولة جديدة من المباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، صرح ترامب أن المباحثات مع أوكرانيا حول خطة التسوية تجري بصورة جيدة مع وجود فرصة لعقد صفقة بين روسيا وأوكرانيا. وقال ترامب إن موسكو وكييف ترغبان في إنهاء الصراع، مشيرا إلى وجود مشاكل صعبة لدى كييف في إشارة إلى وضعها المتعلق بالفساد.
أوكرانيا لديها بعض المشاكل الصغيرة الصعبة، لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق.
وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وصف المحادثات مع الممثلين الأوكرانيين بالمثمرة، مشددا على ضرورة توفير ما أسماها ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف وتأمين مستقبلها. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن مسألة الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا تزال عالقة في المفاوضات الأمريكية الأوكرانية، مشيرة إلى مناقشة الطرفين إمكانية تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا. وذكرت الصحيفة أن من بين القضايا العالقة أيضا في تلك المفاوضات مسألة ما إذا كانت روسيا ستواصل إصرارها على الاعتراف الدولي بالمناطق الجديدة التي ضمتها إليها. وليس بعيدا عن دائرة الصراع، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أوروبا لم تستغل كل الفرص لحل الصراع مع أوكرانيا، مشيرا إلى انسحابها من المفاوضات وإحباطها اتفاقيات سابقة بشأن أوكرانيا. التحركات الدبلوماسية تزامنت مع تواصل وتصاعد حدة القتال، حيث أعلنت قوات الأمن الروسية القضاء بالكامل على ما تبقى من حمية أوكرانية داخل منطقة غابات شرقية مدينة فولتشانسك في إقليم خارغيف.
أظهرت بيانات منصة فلايت رادار المتخصصة برصد حركة الطيران عبور طائرات تحمل أرقاما بنمية وكولومبية الأجواء الفنزويلية والتخليق فوقها. وأكدت المنصة توجه 5 طائرات إلى مطار كاراكاس، لافتة إلى مواصلة 5 طريقها عبر الأجواء الفنزويلية قبل هبوطها في مطار بدولة سورينام. يأتي ذلك بعد ساعة قليلة من التحذير الذي أصدره ترامب بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا بالكامل. وأخيرا قتل أكثر من 20 مسلحا إثر عملية واسعة لقوات الأمن الباكستانية في إقليم خيبر بختونخا شمال غربي البلاد. بيان رسمي للجيش أكد أن قوات مشتركة نفذت عملية نوعية في منطقة دير إسماعيل خان، مشيرا إلى تورط هذه الجماعات بسلسلة هجمات دموية شهدتها المنطقة في الأسابيع الماضية. ولفت البيان إلى مصادرة القوات الأمنية أسلحة وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين. تأتي هذه العملية بعد إعلان الجيش العشرات منذ أيام في إطار حملات تمشيط وملاحقة تجري في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد تمسكها ببرنامجها النووي السلمي وعدم خطورته على العالم. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات جنوب لبنان. 5 إصابات بنيران قوة الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة في الضفة الغربية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم إخوتنا المستمعين والمستمعات، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى من جولاتنا بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع قراءتنا لكتاب عباءة النبي الدين والسياسة في إيران لمؤلفه روي بارفيز متهده، والذي يتحدث فيه بأسلوب روائي عن سيرة متخيلة لطالب علم شيعي يدعى علي هاشمي. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، التحول الأكبر كما يؤكد كتاب عباءة النبي جاء مع سياسات التحديث القسرية لرضا شاه بهلوي وابنه، والتي استهدفت تقليص نفوذ المؤسسة الدينية وتفكيك منطقة الغموض التقليدية. هذه السياسات التي شملت إلغاء المحاكم الشرعية وفرض القوانين المدنية أجبرت الكثيرين على اتخاذ موقف واضح، ونتيجة لتآكل شرعية نظام الشاه بسبب الاستبداد والتبعية المبالغ فيها للأجنبي، استعاد رجال الدين دورهم في قيادة المعارضة ليصبحوا أقرب إلى هموم الناس من النخبة الحاكمة.
ويبرز الكتاب كيف استثمر الإمام الخميني رحمه الله هذا الغضب الشعبي، خاصة بعد قمع طلاب الحوزة في قم عام 1963 ومنح الحصانة القضائية للأمريكيين عام 1964 ليطرح نظرية ولاية الفقيه كبديل سياسي إسلامي. ومع سقوط الشاه اضطر الإيرانيون إلى الخروج من منطقة الالتباس الثقافي واتخاذ قرار حاسم ليتحول علماء الدين من رمز للإرشاد الروحي إلى أداة للحكم السياسي فضلاً عن الإرشاد الديني.
ورغم أن القصة المحورية للكتاب تدور في منتصف القرن العشرين، إلا أن المؤلف يربط أحداثها ومفاهيمها بجذور بعيدة في الماضي، فهو يستحضر مثلا شخصيات فكرية إسلامية كالفيلسوف والطبيب ابن سينا الذي عاش في القرن الحادي عشر، وصولا إلى شخصيات سياسية حديثة كالدكتور مصدق والمفكر الشهيد المطهري في القرن العشرين، وذلك ليظهر امتداد خيط الفكر الإصلاحي والديني عبر العصور، معتبرا أن الثورة الإسلامية الإيرانية لم تكن حدثا منعزلا، بل جاءت تتويجا لتطور تاريخي طويل شمل اجتهادات فقهية وصراعات اجتماعية وتأثيرات استعمارية.
نعم، ويناقش الكتاب مثلا الإرث الذي تركه السيد جمال الدين الأسد أبادي أواخر القرن التاسع عشر في الدعوة إلى نهضة إسلامية ضد الاستبداد، وتأثير حركة التنباك أي احتجاجات عام 1891 التي قادها المراجع ضد هيمنة الأجانب اقتصادية. كما يعرج على الثورة الدستورية عام 1906 بوصفها أول محاولة لإقامة حكم حديث مع الحفاظ على دور للدين، والتي شهدت أيضا انقساما بين تيار علماء الدين المحافظين والتيار الحداثي. وتزود هذه المحطات التاريخية وغيرها القارئة بالخلفية اللازمة لفهم شعارات الثورة الإسلامية عام 1979 ومطالبها.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
يبرز كتاب عباءة النبي الدين والسياسة في إيران للكاتب روي بارويز متحدة الخلفية الاجتماعية لإيران قبل الثورة، فيصف التغيرات السكانية مثل الهجرة الواسعة من الأرياف إلى المدن خلال الستينات والسبعينات، وما نجم عنها من تصاعد في التدين بين الطبقات الفقيرة كوسيلة للتكيف مع بيئة المدينة غير المألوفة. ويرى أن هذه الظروف الاجتماعية المتفجرة من قبل ملايين الشباب الريفي العاطل والمهمش بالمدن الكبرى كطهران شكلت أرضاً خصبة لرسالة الثورة الإسلامية التي وعدت بالعدالة الاجتماعية ورد الاعتبار للهوية الدينية. كما يتناول الكتاب تأثير السياسات الدولية مثل دعم الولايات المتحدة لحكم الشاه والصراع الإقليمي مع العراق في إذكاء المشاعر الثورية داخل إيران.
وعلى الصعيد الفكري يظهر الكتاب تأثر المؤلف بحقول معرفية متعددة، فهو مؤرخ ومتخصص في الفكر الإسلامي، مما مكنه من قراءة الأحداث بمنظار يجمع بين التحليل الاجتماعي والتعمق الفكري، ويتضح للقارئ إلمام المؤلف بالفلسفة الإسلامية والتصوف والعرفان والفقه الشيعي، إذ نجد شروحات مبسطة لأفكار مثل الاجتهاد، أي جهود الفقهاء في استنباط الأحكام ودور المرجعية الدينية في حياة الشيعة.
يشرح المؤلف مثلا تطور نظام التقليد، حيث يقلد عامة الناس مرجعيات عليا في الأحكام الشرعية، وكيف ساهم هذا النظام في تماسك المجتمع الشيعي، لكنه أيضا جعل منه قوة قادرة على التحشيد السياسي حين يلجأ المراجع إلى إصدار الفتاوى السياسية.
كما يناقش الكتاب مسألة الثقافة المزدوجة في إيران، والتي هي مزيج من عناصر إسلامية إيرانية وأخرى حديثة غربية، ويحضر هنا مصطلح المونتاج الذي استخدمه بعض المثقفين لوصف هوية أهل طهران، مثلا بوصفها مركبة من قطع مستوردة مختلفة، في إشارة إلى التأثيرات الغربية المتنوعة التي مزجها الإيرانيون بهويتهم، والتي كانت بفعل سياسات الشاه قبل الثورة.
يذكر مستمعين الكرام أن الكتاب لاقى استحسانا كبيرا من النقاد والقراء، واعتبر مساهمة فريدة في فهم إيران الحديثة، وأشادت به الكثير من المجلات السياسية لقدرته على تقديم فهم عميق للثورة الإسلامية يفوق ما قدمته الدراسات السياسية التقليدية، كما وصفته مجلة الدراسات الإيرانية بأنه دراسة رائدة في أدبيات الثورة لما قدمه من تناول شامل للثقافة والتاريخ في قالب قصصي جذاب.
وفي المقابل وجهت للكتاب بعض الانتقادات، أبرزها من الباحث فرويد هاليداي الذي رأى أن المؤلف قدم صورة رومانسية عن إيران متجنبا الخوض مثلا في تفاصيل الإنجازات العملية التي تلت الثورة.
مستمعين الأحبة، تفضلوا بقبول شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، لكم منا أطيب الأمان.
شكرا لكم وإلى الملتقى.
وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل في محطة قصة وعبرة. بعد الفاصل ندعوكم لمتابعة القصة. عن عباية بن ربعي قال: إن شابا من الأنصار كان يأتي عبد الله بن العباس وكان عبد الله يكرمه ويدنيه. فقيل له: إنك تكرم هذا الشاب وتدنيه، وهو شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي. فقال عبد الله بن العباس: إذا كان ذلك فأعلموني. قال: خرج الشاب في بعض الليالي إلى القبور، فأعلم عبد الله بن العباس بذلك، فخرج لينظر ما يكون من أمره، ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشاب. قال: فدخل قبرا قد حفر، ثم اضطجع في اللحد ونادى بأعلى صوته: يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني؟ بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني، ومن المظلومين من يستنقذني، ومن عذاب النار من يجيرني. عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عهدت ربي مرة بعد أخرى، فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. وجعل يردد هذا الكلام ويبكي. فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس وعانقه، ثم قال له: نعم النباش، نعم النباش، ما أنبشك للذنوب والخطايا. ثم تفرق.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا، وأهلا بكم في حلقات جديدة من برنامجكم استفتاءات، حيث نضيء معا على أحد الموضوعات المهمة التي تمس حياة كل مسلم، وهي الوصية والإرث، وذلك حسب فتاوى مرجعين العظام السيد القائد علي الخامنئي والسيد السيستاني حفظهم الله تعالى. يشرفنا أن يكون ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد في برنامجكم.
السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أختي الكريمة وللمستمعين الأعزاء في خدمتكم إن شاء الله.
أهلا وسهلا سمحت السيد. نذهب إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. سمحت السيد أهلا بكم معنا في البرنامج، وأيضا نحن نشكركم على حضوركم معنا. اليوم نتحدث عن الوصية في حدود ما أذن به الشرع. بالبداية، هل تجب الوصية على الإنسان المكلف أو غير المكلف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من أهم ما يأمر به الدين هو أن يتذاكر الإنسان الموت، وأن يتذاكر أنه ذاهب إلى عالم أسمى من هذا العالم وتارك لهذه الدنيا الدنية. ف عندما يكون الإنسان ملتفتا إلى هذه الحقيقة بأنه ذاهب لا محالة،
نعم،
الآن أو غدا، فعليه أن يهتم، سيكون مهتما بما يؤول أمره إليه، ومما يسعده أن يقوم يعني حل جميع المشاكل الموجودة عنده، والحقوق الذي في ذمته يؤديها إلى أصحابها، ويؤدي ما عليه من الله سبحانه وتعالى، وضعه الله سبحانه وتعالى على عاتقه من الواجبات. لذلك من المهم للإنسان أن يقوم بوصية من بعده من الأولاد والزوجة وغيره غيرهم من الأصحاب ومن يوصي إليهم بما يريد أن يقوموا به بعد موته، وهذا مما يخفف عنه كثير من الأعباء في عالم الآخرة. والوصية ليست واجبة، لكن كما قلنا مستحب مؤكد. أن الإنسان المؤمن في كل ليلة تكون وصيته تحت وسادته، ينام وهو قد أوصى بكل ما بينت جميع الحقوق التي في ذمته، لكي لو أراد الله شاء الله سبحانه وتعالى أن يأخذ روحه ويتوفاه يكون قد يعني فرغت ذمته مما عليه، قد بين أنه مديون إلى الشخص الفلاني عليه هذا العدد من الصلوات وغير ذلك مما يريد مثلا أن يقوم بفعله. إذن الوصية مستحبة استحبابا مؤكدا، ولكنها تصبح واجبة أحيانا. متى؟ كما قلنا في مثل وجود دين على ذمتي أو حق للغير أخشى أن يضيع إذا لم أذكر به، أو إذا مت فجأة من غير أن أعلم وقت الموت. إذن في هذه الحالات يجب عليه أن يوصي، هنا يأخذ ورقة أو يوصي شخصا بالمشافهة.
هذا سؤال، هل يجب أن يكون يعني مكتوبا مدون؟
لا يجب أن يكون
أو
مكتوبا
فقط؟
لا يجب أن يكون مكتوبا، لكن من أسباب إعلان الوصية أن يكتبها الإنسان. هذه وسيلة من الوسائل. وأيضا أن يعين وصيا له، يقول هذا الشخص وصيي أوصيه بكذا وكذا.
عليه أن يعين. لربما ينكر، إذا لربما مثلا إذا هناك من وصى لشخص ما وينكر ذلك.
هذه أيضا لها أحكام، يعني ندخل في تفاصيلها لاحقا
إن شاء الله
إذا لو سنحت الفرصة. لكن بشكل عام الوصية إما أن يدونها الإنسان، وإما أن يوصي بها أحدا، هذه الحالات. فهي إذن مستحبة أساسا وواجبة أحيانا، بفعل ماذا؟ بفعل أن يكون في ذمتي دين أو حق أريد أن أؤديه بعد موتي.
نعم، أحسنتم. سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونعود ونكمل الحديث. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
الله يا
نعود إليكم مستمعينا الأفاضل. قبل الفاصل كان السؤال لسماحة السيد حول الوصية والإرث في حدود الشرع مثلا، وهل تجب الوصية على الوصية على الإنسان. سماحة السيد، السؤال الثاني، هل يجوز للوارث أن يوصي له بشيء زائد عن حصته في الميراث؟ تفضل.
نعم، كما ذكرت للموصي أن يوصي بتركته بأمواله التي تبقى بعده بثلث ما يبقى من تركته، ولذلك لا تجوز الوصية للوارث إذا كانت زائدة على ثلث التركة، إلا إذا أذن أصحاب البقية يعني الوراث بما أوصى به. مثلا مات شخص وله 1,000,000 ليرة مثلا، وأوصى 400 منها لتصرف مثلا في صدقات وغيرها من الخيرات.
أما في الذمة يمكن
نعم عفوا
عما في ذمته للمتوفي.
هذه في الأسئلة التالية سنقول أن الذي في ذمته يؤخذ من التركة قبل التقسيم. نعم. مثلا إذا كان في ذمتي 100,000 ليرة
نعم.
مديون لشخص، هذا قبل تقسيم الإرث، نأخذ هذه 100,000 نعم. وتبقى 900,000، هذه يتم تقسيمها كإرث أو إعمال الوصية فيها. إذن فلنفرض أن شخص كان عنده 1,100,000 ليرة فتوفى وكان في ذمته 100,000
نعم.
دين، فتم تسديد هذا الدين وبقي من تركته 1,000,000 ليرة ثم كان قد أوصى 400 منها لتصرف في صدقات وخيرات ومثلا في وقف وغير ذلك
نعم.
فهل هذه زائدة على الثلث؟
صح.
400 زائدة على الثلث، الثلث يكون 333,000 وأعشار. فهذا الزائد ماذا نفعل؟ يقولون إذا أذن أصحاب الإرث، من أولاده، زوجته، أباه وغير ذلك ممن يرثونه، إذا أذنوا بهذا المقدار يؤخذ هذا المقدار ويصرف في وصيته زائدا على الثلث، وإذا لم يأذنوا فقط يتم التصرف في هذا الثلث والبقية للوراث، ملك لهم.
نعم.
إذن لا تجوز الوصية للوارث إذا كانت زائدة على الثلث التركة إلا بإجازة الورث الآخرين، وهذا حكم مشترك بين الفقهاء.
نعم.
لا اختلاف عليه.
ما هو الحد الأقصى للوصية التي يجوز للإنسان أن يوصي بها من ماله؟
هذا بيناه أنه ثلث التركة.
نعم.
ثلث التركة هو ما يجوز للإنسان الوصية فيه، طبعا إذا أوصى في الزائد عليها ليس ذلك معصية أو إثما، وإنما يتوقف تنفيذه على إجازة وإذن الورثة الزائد على الثلث.
فقد المال يعني لربما العقارات والبيوت
كل ذلك يدخل في الإرث، كل ما يبقى من هذا الإنسان مما يتمول به.
جيد.
نعم.
سمحت السيد اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
نعود إليكم مستمعينا الكرام ونعود إلى سماحة السيد. السؤال سماحة السيد، إذا مات شخص وترك أولادا ذكورا وإناثا كيف يقسم الميراث بينه؟ تفضل.
نعم. كما قال تعالى في الآية الشريفة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان عنده مال يقسم 3 أقسام، قسمان للذكر وقسم للأنثى. هنا قد يتبادر إلى الذهن أنه لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى للذكر أكثر من الأنثى؟ هل هذا
نعم.
تمييز بين الذكر والأنثى؟ يقول علماؤنا كل أحكام الشريعة ليست من قبيل الموهبة والهدية والعطاء، وإنما هي مجموعة من التكاليف. فإذا أعطى الله سبحانه وتعالى مثلا للذكر أكثر من الأنثى فهذا تكليف له، وبسبب تكليف آخر عليه، لأن هذا الرجل الذكر عليه نفقة أهله وعياله وأولاده وأبيه وكل من يلوذ به، واجب عليه، واجب. لكن الأنثى لا يجب عليها أي نفقة، لا يجب عليها. فإذن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أحوال الأشخاص من حيث التكاليف المادية وينظم الحياة الاجتماعية من خلال هذه الأحكام، فيعطي للذكر مثل حظ أنثيين.
لربما كانت مثلا الأنثى فقيرة، مثلا الفتاة البنت مثلا،
هذه أيضا تدخل في عناوين أخرى. مثلا البنت الفقيرة يجب نفقتها على والديها، يجب نفقتها على زوجها، يجب نفقتها على ابنها، هذه كلها واجبة. إذن الذكور دائما في المجتمع عليهم واجبات مالية، تكاليف مالية دائما واجبة عليهم وليست على الأنثى. لذلك الله سبحانه وتعالى نظم هذه الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال هذه الأحكام، فأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.
يعني هل يجوز مثلا الأخ يساعد أخته مثلا طبعاً من ضمن طبعاً الورثة، يعني مش طبعاً أن يسامح في حصته مثلاً؟
هذا جائز، جائز طبعا، كما يجوز تجوز الهبة أساسا.
نعم
نعم.
طيب هناك مثلا من يتبنى الطفل الولد مثلا، هل يكون ضمن الميراث مثلا؟
التبني لا، التبني لا يدخل فيه، التبني فقط للعلاقات النسبية، أي ذي الرحم.
نعم
ذي الرحم، يعني
حتى لو أوصى، حتى لو أوصى مثلا،
إذا أوصى فمن ضمن الثلث كما نعم قلنا، الثلث يتم تطبيقه وتنفيذه كما أراد الموصي الميت.
جيد.
الزائد عليه هذا أساسا خرج من ملك الميت ودخل إلى ملك الوراث، فإذن هم يقررون، إذا أرادوا يطبقون وصيته في الزائد، وإذا لم يريدوا فالمال مالهم.
إذا سجل في اسمها مثلا الورث،
هذا قبل الموت أساسا، الإنسان كل ما يتصرف به قبل الموت من غير تعد فهو يعني نافذ، ليس فيها أي مشكلة. قد يقوم الشخص مثلا ببيع داره قبل وفاته ثم يموت، فلا توجد هناك أي إرث للورثة أساسا حتى يتحكموا فيه أو يتصرفوا. لكن إذا بقي بعده مال ثلثه يجوز له أن يوصي فيه، وإذا لم يوصي هذا أيضا يدخل في ماذا؟ في إرث الوراث.
نعم.
إذا أوصى فيه يخرج الثلث ثم يتصرفون هم في ماذا؟ في الإرث، المقدار المتبقي.
يعني هل يجوز مثلا للوصي أن يوصي صديقه بأمواله بدلا من زوجته وأولاده؟
يوصي في التصرف أو في التملك؟ ما المقصود من السؤال؟
تملك أموال.
التملك نعم. أنا أوصي بأن يملك ثلث تركتي لصديقي، جائز في الثلث، جائز أي تصرف أنا شئت من التصرفات المشروعة الجائزة لا مانع منها.
وبعدها لربما يعني يهديهم إلى عائلته ولا لا، يبقوا ملكا له
الإرث.
نعم.
فلنؤسس القاعدة هكذا.
نعم.
نقول الإرث، فلنقول هكذا، التركة ما يبقى من الميت بعد وفاته، إذا أوصى الميت في شيء فهذه الوصية جائزة وسارية ونافذة في ثلث التركة.
نعم.
البقية هي ليست ملكا له حتى يتصرف أو يوصي، هذه ملك من؟ ملك الوراث. الثلث يتم التصرف فيه بما أوصى به حسب الوصية، فإذا أوصى بإعطائه لصديق هذا ملك للصديق، إذا أوصى بأن يتم صرفه في الصدقات وغيرها،
نعم،
هذه هكذا. وإذا لم يوصي أساسا هذه تلحق، هذا الثلث يتم إلحاقه بماذا؟ ببقية الإرث ليكون ملكا للورثة.
أحسنتم سماحة السيد بما تفضلتم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الوصية والإرث. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم فضيلة السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نشكر اهتمامكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين يتبعون عورات الناس في الدنيا ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي للناس عورته في الآخرة. ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين. الاطلاع على عورات الجيران. الجار أيها الأخوة الكرام له حق كبير جدا في رقبة جاره في شريعتنا الإسلامية، ولقد أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصايا كثيرة جدا وأكد عليه، حتى أنه الإمام علي عليه السلام يقول: هل قد أكد النبي على الجار حتى ظننا أنه سيورثه؟ من جملة حقوق الجار على جاره في الإسلام أن يكون أمينا عليه، والأمانة ليس فقط الأمانة على الأموال، هذه وحدة من مفردات الأمانة، يعني يكون أمين على بيته على أمواله كأنها أمواله. ونوع آخر من الأمانة وهو المهم الأمانة على عرضه، لأن هذا لما صار جارك كأنه استأمنك على أهله على عرضه على بناته. فإذا الإنسان نظر إلى دار جاره، مثل بعضهم يصعد على السطوح ولا من النافذة ويظل ينظر إلى فناء داره، فإذا فعل ذلك ونظر إلى زوجته أو إلى بنته، وتعرف أنه المرأة في الدار تأخذ حريتها، يعني أخو ما تتقيد كما تتقيد مثلا في الشارع، البيت هو مملكة المرأة فتأخذ حريتها، المفروض هكذا، يعني تلقي رداءها تضع حجابها. فإذا الجار صعد على السطح مثلا أو فتح النافذة و أشرف على دار جاره وراح ينظر إلى بناته أو نسائه فقد خان جاره. ولهذا حاتم الطائي فيما ينقل عنه من أبيات جميلة يقول: أعمى إذا ما جارتي برزت، يعني هذا خلق إنساني، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر، ما ضر جاري إذ يجاورني أن لا يكون لبابه ستر. فإذا أيها الإخوة الكرام علينا أن نلتزم بهذا الأمر، ولو حانت منا التفاتة مثلا غير إرادية علينا أن نكف النظر عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.
أتيتك مجابا.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد تمسكها ببرنامجها النووي السلمي وعدم خطورته على العالم. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف اطلاق النار باستهداف مدن وبلدات جنوب لبنان. 5 إصابات بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت طهران سلمية برنامجها النووي وعدم خطورته على العالم، مشددة على التمسك بحقها بهذا النوع من التكنولوجيا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية أشار إلى قيام ترويكا الأوروبية بتقديم مشاريع قرارات لا تساعد على مسار التفاوض، لافتا إلى تواصل العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية وفقا للدبلوماسية، دون أن يعني ذلك بأن مسارا جديدا للتفاوض قد بدأ. في سياق متصل صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الأعداء لا يريدون لإيران أن تكون حاضرة بمجال الصناعة النووية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تقف في طليعة هذا المجال. استشهد مدني برصاص مسيرات إسرائيلية داخل الخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني تجريف آليات الاحتلال حي التفاح شرق المدينة، مشيرة إلى تعرض مخيم المغازي وسط القطاع لقصف مدفعي. إلى ذلك أطلقت بحرية الاحتلال الرصاص الصوبخية من نازحين على شواطئ رفح جنوب القطاع فيما استهدف شرق المنطقة بالمدفعية. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء إلى المشافي خلال الساعة الماضية، لافتا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70,100 شهيد وتجاوز الإصابات 170,900. يعد الخط الأصفر أبرز مخرجات اتفاق غزة، حيث رسم حدود المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي، لكنه فرض واقعا جديدا على الأرض، إذ يمتد عبر أكثر من نصف مساحة القطاع مانعا 10,000 من المدنيين من العودة إلى أحيائهم المدمرة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل محمد البلبيسي من داخل القطاع.
في الآونة الأخيرة زاد الحديث عن الخط الأصفر. فما هو الخط الأصفر؟ الخط الأصفر هو الخط الذي رسم في الخريطة المرفقة لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، هذا الخط يفصل قطاع غزة من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية، ويمتد أيضا من أقصى شمال القطاع وصولا إلى